إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن وصلنا إلى منتصف هذه الخواطر مع الآية 15 من سورة السجدة. كنا قد استمعنا معكم إلى تلاوة مباركة لهذه الآية، وهي قوله سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال المكذبين الكافرين المجرمين الذين كذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث ويوم القيامة، الآن النفوس تتشوق لمعرفة أحوال الصنف الآخر، صنف المؤمنين الذين آمنوا بالله وكتابه ورسوله وأنبيائه. هذا الصنف يذكره الله لنا سبحانه وتعالى بهذه الآية التي جاءت في منتصف السورة، والتي تحمل في طياتها وفي معانيها دلالات عظيمة، وتؤكد المعنى الجليل لهذه السورة من الخضوع واليقين والاستسلام والاستجابة لرب العالمين. هذه الآية جاءت كاللؤلؤة في وسط العقد، والسجود الذي هو مادة ومعنى هذه الآية وثمرتها، وبل هو ثمرة هذه السورة التي سميت سورة السجدة من هذه الآية، وأبهى وأجمل وأعظم وأعلى صورة للخضوع لله سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق وينقاد ويخضع ويستجيب لما في آياتنا من معان عظام وفوائد ودرر، إنما يؤمن بآياتنا من هم؟ الذين إذا ذكروا بها، أي سمعوا هذه الآيات، والآيات هنا هي آيات القرآن التي أمرنا أن نتلوه وأمرنا أن نتفكر بما فيها من فوائد ومعان عظام، وأن نتدبر حتى يدفعنا هذا التدبر إلى المعنى العظيم لهذه السورة، إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. طالما نحن في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، وهنا يحثنا الله سبحانه وتعالى حتى نحقق صفات أهل الإيمان أن نؤمن إذا مرت على أسماعنا، وهذا الإيمان فيه عدة إشارات وفيه عدة دلالات، لا أن نؤمن إيمانا قلبيا فقط أو إيمانا لسانيا، بل هذا الإيمان ينبغي أن يدفعنا إلى الخضوع والإنقياد، الإيمان العملي، أن تؤمن جميع الجوارح. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، أي مرت على أسماعهم، سمعها من قارئ أو قرأها أو تلاها وتأنى بتلاوتها، يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، ما هو حالهم؟ كيف يتصرفون مع هذه التذكرة العظيمة البليغة؟ إذا ذكروا بها خروا سجدا، لفظ دقيق ووصف عجيب عميق لهذه الحالة الإيمانية العظيمة الرفيعة. خروا، والخرور هو الهوي والهبوط من الأعلى إلى الأسفل مع صوت كخرير الماء، كأنهم بمجرد أن سمعوا آيات الله تذكروا، فانعكس هذا التذكر على جوارحهم فخروا مباشرة لا إراديا، دون تفكر ودون تلكؤ ودون تأمل إضافي، خروا سجدا، أي سجدوا إلى الأرض ووضعوا أشرف وأعلى عضو وهي الناصية وهو الرأس، خروا سجدا، ومع هذا الخرور سبحوا بحمد ربهم، أي وهم في حال السجود يقولون سبحان ربنا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فاختلط التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص بالثناء على الله سبحانه وتعالى لأن وفقهم إلى هذه الطاعة ولأن يسر لهم هذه العبادة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لما كان أهل الكفر في الدنيا لم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وكفروا نتيجة لتكبرهم وعدم انصياعهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن الحقيقي الذي لا يتكبر عندما يتذكر ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فالسجود عبادة عظيمة جليلة، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على صحابة النبي عندما قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنها من صفات المؤمنين الصالحين الطائعين الأتقياء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. شتان بين من يتقلب في وقت السحر وفي معظم الأوقات بين المعاصي والملهيات وضياع الأوقات لا سيما في هذا الشهر، وبين من يتقلب ساجدا طائعا راكعا لله سبحانه وتعالى. من فضائل السجود أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وكذلك عندما يضع الرجل المسلم المؤمن أعلى ما في جسده وهو أعظم عضو أن يضعه على أسفل شيء خلقه الله وهو التراب، فإنه عندها مستعد لأن يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى إذا ما أمره. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام موصيا ثوبان: عليك بالسجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وللسجود فضائل عظيمة، حتى أن للسجود هنالك أهمية علمية، فبكثرة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكثرة التقنيات وكثرة إحاطتها بنا في حياتنا اليومية، فإن الجسم يتشبع بشحنات كهرومغناطيسية وهي شحنات موجبة، فتؤثر على الجسد فيصيبه الخمول والكسل والصداع. فأثبت أحد العلماء الغربيين من غير المسلمين بأنك أفضل طريقة وأسهل وسيلة للتخلص من هذه الشحنات الموجبة أن تضع جبهتك على الأرض، والأفضل أن تضعها على التراب، والأفضل أن تضعها باتجاه مركز الأرض وهي الكعبة. لذلك هذه آية عظيمة هي خلاصة السورة وهي مادتها وهي الأثر المترتب على تدبر هذه السورة، هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نقف وقفة أخيرة مع هداية هذه الآية، وفيها فوائد كثيرة لكن الوقت لا يتسع، أن الله قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا. وهنا فائدة مهمة: إذا جاءتك التذكرة والعبرة والحق والفائدة من أي شخص ومن أي جهة فاقبلها، فإن الحق أحق أن يتبع. ولا تنظر إلى الحق بعين الشخص أو بعين من بعين القائل أو من يحمله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، فخذ الحق من حيث جاء. إلى أن نلقاكم حلقة أخرى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.